الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة نتكلم عن سورة عظيمة في كتاب الله، هي سورة الجن، وهي بالفعل سورة عظيمة، وقد عظمها من استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمن الجن. وسميت هذه السورة بهذا الاسم لأن سبب نزولها استماع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن معظم آياتها تتعلق بهم وبحكاية أقوالهم رحمهم الله. يقول الله عز وجل: قل أوحي إلي. وقبل ذلك كما تعودنا نشير إلى مقاصد السورة بإجمال، فهذه السورة العظيمة تهدف إلى بيان حقيقة القرآن وعظمته وحفظه، فالمتأمل في هذه السورة يجد تبجيلا وإجلالا وتفخيما للقرآن العظيم على ألسنة الجن وصدقوا، كما أنه يجد فيه ذكر حفظ القرآن بحراسة السماء بالشهب والرجوم حتى لا يسترق السمع. ومن مقاصد هذه السورة بيان طبيعة الجن وبيان طرائقهم ونفي الخرافات الكثيرة التي يتفوه بها الناس فيما يتعلق بالجن. ومن مقاصد السورة تجريد التوحيد، وهذا جلي بهي في هذه السورة، ففيها من توحيد رب العالمين ما لا تسعه العبارات. ومن مقاصد هذه السورة بيان حقيقة النبوة ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه المقاصد العظام مضمنة في هذه السورة. وأذكر أني قرأت قديما قصة رجل من المنصرين كان يعمل في مصر ضمن إرسالية من الإرساليات التي يسمونها التبشيرية أو التنصيرية، اسمه روكس معكرون، وكتب قصته هذه في كتيب قرأناه قديما. كان يعمل لحساب إحدى الإرساليات التنصيرية لتشكيك المسلمين في دينهم وكتابهم ونبيهم، فيقول: تساءلت من أين أدخل على المسلمين، كيف أشككهم وأوهن ثقتهم بدينهم. يقول: فنظرت في فهرس القرآن فإذا من سور القرآن سورة اسمها سورة الجن، فقلت: ممتاز، هذا مدخل مناسب، القرآن يتضمن ذكر الخرافات والعفاريت والولول، فسأتخذ من هذه مدخلا للتشكيك. وعزمت على أن أسهر ليلتي تلك في الكتابة في هذا الموضوع انطلاقا من هذه السورة التي تتحدث عن الجن والعفاريت، هكذا خيل إلي. يقول: فلما كان من الليل وتهيأت وتفرغت وفتحت المصحف، وإذا بي أقرأ: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه يقول: فداخلني رهبة شديدة وخشوع، وانهمرت عيناي بالدموع، وتأثرت تأثرا بليغا وأسلمت. أسلم من جراء هذه السورة لما وجد فيها من المعاني العظيمة والمقاصد الجليلة. انظروا كيف أن القرآن يعلو ولا يعلى عليه. أراد أن يفسد دين المسلمين، أراد أن يشككهم بدينهم من هذه السورة، فكانت هذه السورة سببا لإسلامه، ونشر قصته تلك، وصار بدلا من أنه يبشر بالنصرانية صار يدعو إلى الإسلام، فتبارك الله. ففعلا هذه سورة عظيمة بليغة مؤثرة، فلنتأمل آياتها يقول الله عز وجل:
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
قل أوحي، وقل هذا خطاب وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أن جميع القواقل من ألفاظ القرآن وأنها ليست خارجة منه، كما أثر عن بعضهم أنه كان يقرأ أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، الله أحد، ولا يذكر قل. والصحيح أن هذه القواقل جزء من سورها ومن ألفاظ القرآن، والمأمور هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قل أوحي إلي، وليس لهذا نظير في القرآن أن يأتي على هذا النسق، لكن لما كان الأمر ربما كان مستغربا ومستنكرا وغير مألوف أن يحدث إنس عن جن، أن يحدث النبي عن الجن، أراد الله تعالى أن يؤكد صحة الإسناد ووثوقيته بأن يأمر نبيه بأن يقول أوحي إلي، قل أوحي إلي، فالخبر موثوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل سائر الآدميين، لا يرى الجن، لا يبصرهم ولا يخاطبهم ويخاطبونه مباشرة، لكن الله تعالى أطلعه على ذلك وأخبره باستماعهم إليه. وسنذكر بعض النصوص الواردة في هذا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، والنفر جماعة دون العشرة، وهذه الآية تدل وغيرها دلالة قطعية على وجود الجن، وأن من أنكر الجن فقد كذب القرآن. فإن من بعض الماديين والملاحدة من ينكر ما لا يراه وينكر وجود الجن، فمن أنكر وجود الجن فقد أكذب القرآن، ومن أكذب القرآن فقد كفر. فلا ريب أن الله تعالى خلق الجن والإنس، قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن قسيم الإنس، نحن وإياهم كلنا نعمر الكرة الأرضية، لكن جعل الله لنا خصائص وأوصافا وجعل لهم خصائص وأوصافا، فنحن لا نراهم وهم يروننا، كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهم يروننا، أما نحن فإننا لا نراهم. وكل من ادعى أنه رأى جنا أو رسم صورة للشيطان أو غير ذلك فهو متهوك، لا صحة لكلامه. ولكن قد تتلبس الجن ببعض الحيوانات كالقطط والكلاب والحيات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجن بصفته التي خلقها الله عليها فإن الآدميين لا يرونه. إذن لابد من الاعتقاد الجازم بوجود الجن، وأنهم خلق من خلق الله، مكلفون، مأمورون، منهيون، مثابون، معاقبون، تجري عليهم أحكام الشريعة، وأنهم ليس فيهم رسل ولا أنبياء، ولكن فيهم نذر ودعاة. ليس فيهم رسل ولا أنبياء، ولكن فيهم نذر ودعاة، كما قال ربنا عز وجل في آية أخرى تصدق هذه الآية وتشابهها: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تأمل، منذرين، فهم نذر، فهم دوما مطالبون بأن يتبعوا لنبي زمانهم. فما الذي جرى؟ وقعت الفترة بين زمن عيسى عليه السلام وزمن نبينا صلى الله عليه وسلم، من إرهاصات بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أن السماء صارت ترمي بالشهب على من يسترق السمع، إذ أن من خصائص الجن التمكن من الارتفاع في أجواز السماء واتخاذ المقاعد فيها واستراق السمع. ولهذا كان بين الجن أو بين الجن وبين الكهنة نوع صلة، فكانوا يسترقون السمع من السماء ويلقونه في أذن الكاهن، فيخرطها الكاهن ب99 كذبة ويدخل فيها هذه الكلمة التي التقطها من الجن ويحدث بها، فإذا وقع الحق الذي بلغ قال الناس أليس قد قال يوم كذا كذا وكذا، فيروج سوق الكهان. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتيان الكهان والعرافين، وقال من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنهم يستعينون بالجن ويدعون علم الغيب. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يخبر بهذا الخبر: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وتأملوا التعبير باستمع، وفرق بين السماع والاستماع، يعني أنهم أرخوا أسماعهم. فالسماع أمر قهري، كل من عبر وسمع كلاما يقال في الأجواء فهو سامع، لكن من أرخى سمعه وأصغى سمعه فهو مستمع. وفي الآية الأخرى عبر بقوله أنصتوا، فالإنصات والاستماع معناهما متقارب. ولهذا قال ربنا عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالإنصات يقتضي الإمساك عن الكلام الذي يشوش على السمع، فإن الإنسان لا يتم له الاستماع والاستيعاب حتى ينصت ويمسك عن الكلام. فإذا تلبسوا بالحالة التي يتمكنون فيها من استقبال الخبر والانتفاع به. ولهذا لما حصل لهم هذا التكيف وهذا الإنصات والاستماع أطلقوها صريحة مدوية، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فوصفوا القرآن بالعجب. وإي والله إنه لقول عجيب، قول عظيم، قول مهيب. القرآن العظيم مجرد سماعه لمن شرح الله صدره وأنار بصيرته يهز أركانه ويحرك أشجانه ويجعله ينتقل إلى معان سامية راقية. لهذا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ليس كأي كلام، ليس ككلام الكهان ولا أهل السجع ولا الشعر ولا غيرها من أنواع البديع والبيان، بل هو نوع مستقل في نظمه وجرسه، وأعظم من ذلك معانيه. ولهذا ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فأعجب ما في القرآن هدايته للرشد بما فيه من المعاني العظيمة الجليلة الدالة. ليس أعظم ما في القرآن هو ما يحصل به من التطريب للآذان والانسجام، هذا أحد آثاره، فإن القرآن تحلو تلاوته ويحلو سماعه كما جاء في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم ورتل القرآن ترتيلا. لكن ما هو أعظم من هذا بكثير هو تدبر ما فيه من المعاني الجليلة الشريفة القيمة التي بها انثلاج الصدور وطمأنينة النفوس والقلوب. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، والرشد هو الحق والصواب، وهو ضد الغي، وهو ضد الغي، والغي هو الضلال والسفه. يهدي إلى الرشد، فما النتيجة؟ فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا هو الأثر المباشر للاستماع الحق. ينبغي أن نعلم أن أولى درجات العلم هي الاستماع، من لا يستمع ويصغي وينصت لا يتعلم. ولهذا قال ربنا عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا أردت أن تنتفع من المواعظ والعظات والعلوم النافعات فأصغي بقلبك وأذنك لكي يحصل النفاذ إلى القلب، فالأذن منفذ للوصول إلى القلب، فلا بد من إرخاء السمع والإنصات والإقبال بكليتك لكي يستقر المعنى في قلبك فتنتفع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألا ترون أو ألا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم الجمعة أن يقول الرجل لصاحبه أنصت، وقال من مس الحصى فقد لغى، فلا ينتفع بالموعظة وبذكر الله التي تكون في خطبة الجمعة إلا من استمع وأنصت. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فلا يحصل ذكر الله في القلب إلا بالإنصات وعدم التشاهد. لهذا حصل لهؤلاء المؤمنين هذه النعمة العظيمة، فقالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به فورا دون تردد، بمجرد أن رأوا صراحة الحق وبيانه أعلنوا إيمانهم فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لقد أدركوا بمجرد سماعهم للقرآن، بمجرد سماعهم للقرآن توحيد الله، وأن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر إلا من مستحق للعبادة وحده دون ما سواه، لأنه كلام مميز، كلام ليس كأي كلام، فلا بد أن يكون قائله هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا فهموا وهكذا استنبطوا لله درهم، فقالوا ولن نشرك بربنا أحدا، وأحدا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني أحدا كائنا من كان، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هكذا استنبطوا بمجرد سماعهم للقرآن أن هذا القرآن العظيم قائله حقيق بالتعظيم. لهذا قال تعالى وأنه تعالى جد ربنا. ما معنى تعالى جد ربنا؟ جد ربنا أي شأنه وأمره وفعله وجلاله وآلاؤه وقدرته ونعمه، كل هذه الألفاظ قال بها السلف ابن عباس وغيره. وأنه تعالى جد ربنا أي عظم قدره وشأنه وأمره وفعله وجلاله وآلاؤه ونعمه وقدرته، هذا هو المقصود بالجد. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني لازم وحدانيته التنزه عن الصاحبة أي الزوجة والولد، لأنه لا يليق بالواحد الأحد أن يكون له زوجة ولا أن يكون له ولد. لما؟ لأنه من شأن الزوجة أن تكون من جنس زوجها، ومن شأن الولد أن يكون امتدادا لأبيه، وهذا يقضي أو يمنع الوحدانية. فالواحد الذي لا مثيل له ولا ند له ولا كفء له ولا نظير له لا يمكن أن يكون له صاحبة ولا أن يكون له ولد. وربما قالوا هذه المقالة رحمهم الله ورضي عنهم، لأن هذه المقالة كانت شائعة في الإنس والجن، أي اتخاذ الزوجة والولد، فلا ريب أنها كانت موجودة في الإنس، فقد ذكر الله لنا في مواضع عدة مقالة المشركين ومقالة اليهود والنصارى، فقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يفكون. وقال الله تعالى نافيا هذه الدعوة الباطلة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وكذلك الزوجة جعلوا له من الجنة نسبا، زعموا أن الله اتخذ زوجة من الجنة أنجبت له الملائكة، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، فزعموا أن الملائكة بنات الله، هذا زعم مشرك العرب. فهذه المزاعم كلها تتنافى مع تعظيم الرب تعالى جده سبحانه وبحمده، فلا يليق أن يكون له صاحبة ولا أن يكون له ولد. هكذا قادهم الإيمان والتوحيد إلى تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله وخشيته ومحبته. التوحيد الصحيح، التوحيد الصرف، التوحيد المجرد يثمر في القلب هذا التنزيه، تنزيه الله عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قيل في تفسير سفيهنا وأنه كان يقول سفيهنا أي إبليس، وأن سفيه الجن هو إبليس، فقطعا إبليس من الجن كما قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقيل إن المقصود بالسفيه هنا اسم جنس، يعني كل من سفه نفسه من الجن كما سفه نفسه من الإنس، أي وقع في الطيش والعجلة والنزق والقول بلا علم فهو سفيههم. فقد كان سفيههم يقول على الله شططا، والشطط هو الجور، الشطط هو الجور، القول الباطل الفاسد. فلعل في هذا إشارة إلى أن بعض الجن كانوا يقولون كما يقول بعض الإنس بالولد والزوجة لله تعالى، تعالى الله عما يقولون. لكن هؤلاء المؤمنين الذين وقر الإيمان في قلوبهم وذاقوا حلاوته لما آمنوا نفوا هذه المقالة واستبعدوها وذموها ووصفوا قائلها بالسفه، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هذا وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.